بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. السلام. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير رحم الله المختصر والمختصر له. وكنا وقفنا عند الآية الرابعة بعد المئة، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال الشيخ رحمه الله: نهى الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله. قوله يعانون هنا، تعرفون ما معنى يعانون؟ يعني يستعملون، يعانون من المعاناة وهي الاستعمال. قال: فأراد أن يقول، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نهاهم الله عز وجل عن أن يستعملوا اللفظ الذي قد يكون فيه معنى باطل، أو قد يراد به معنى باطل. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الأوصاف التي يوصف الله عز وجل بها، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الألفاظ المجملة التي قد يطلقها بعض المتكلمين مثل لفظ الصانع قد مرت معنا سابقا وغيرها، فهذه مثل هذه الألفاظ تحتمل معنى الحق وتحتمل معنى باطل. فإذا قلنا أن الصانع بمعنى الخالق، فالله عز وجل وصف نفسه بأنه خالق ولا إشكال في هذا. لكن إذا نظرنا إلى أن الصانع يحتمل معنى آخر غير معنى الخالق، فإذا نقول هذا المعنى لا نستطيع أن نطلقه على الله عز وجل هكذا مطلقا، بل نقول لمن قاله حدد لنا ماذا تريد به. فإن أراد معنى الحق قلنا له نعم صحيح، وإن أراد معنى باطل قلنا له لا ليس كذلك. وهذا من أدب الله عز وجل لعباده المؤمنين، أن يعلمهم التخير في الألفاظ والابتعاد عن المواطن التي قد يكون فيها نوع شبهة أو إشكال قدر ما يستطيع. فإذا رأى أن غيره يستعمل هذا اللفظ وهذا اللفظ يحتمل معنى الحق ومعنى باطل، فإنه لا يقول به إلا على جهة التفصيل، فإنه لا يقول به إلا على جهة التفصيل. واضح هذا؟ وهذا المعنى حقيقة من هذه الآية مهم، وهو بالنسبة لنا قاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة فيما يطلق على الله، فيما يطلق على رسول الله، فيما يطلق على الأمور الغيبية التي لا يستطيع الإنسان معرفة حقيقتها وكنها، فإنه لا ينبغي له أن يستعمل فيها الألفاظ المجملة التي قد تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. واضح؟ فإذا هذا من أدب الله عز وجل للمؤمنين، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا.
وسبب نهي الله عز وجل للمؤمنين الآن اتضح لنا من الآية الأخرى، أليس كذلك؟ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنته. فنحن شاهدون من الآية الثانية هو قوله أن الله عز وجل قال يحرفون الكلم، ثم قال ومن قولهم الذي يحرفونه وراعنا، وأن ذلك ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إذن طابقت معنى هذه الآية وقولوا انظرنا واسمعوا. فهمتم؟ واضح؟ فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو من أفضل طرق التفسير، وهذا المثال حقيقة من أفضل الأمثلة على مسألة تفسير القرآن بالقرآن، لأنه الآن هنا ليس فيه اجتهاد، ليس فيه اجتهاد، بل هو نص على أن الذين يقولون هذا هم اليهود، وأن سبب نهي الله عز وجل للمؤمنين أن يقولوا مثل ما قالته اليهود هو أن اليهود أرادوا به معنى باطلا. واضح؟ لأن تفسير القرآن بالقرآن أحيانا قد يكون اجتهاد، فأنا أقول لك أن هذه الآية بمعنى هذه الآية هذا اجتهاد مني، قد تخالفني وتقول لا ليست بمعناها، وإنما هذه في موضوع كذا وهذه في موضوع كذا، وهذا يحصل كثيرا، وقد مر معنا أمثلة يعني تحتمل، لكن هذا المثال أنا أقول هو من أفضل الأمثلة وأصرح الأمثلة في مسألة ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن. طبعا الشيخ كما تعرفون ابن كثير رحمه الله هو مفسر المحدثين ومحدث المفسرين، لا يمكن أن يترك الآية من دون أن يسرد فيها أشياء من الحديث أيضا توضح مثل ما وضحته الآية الثانية فعل هؤلاء اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبب نهي الله عز وجل المؤمنين. فقال رحمه الله وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. هذا مثال آخر الآن غير راعنا، فهمتم؟ فإذا الآن ابن كثير جاء به الآن تفسيرا ولا استشهادا؟ استشهاد. وذكرت لكم أنه منهج ابن كثير رحمه الله في الاستشهاد بالأحاديث عجيب في التفسير، ويحتاج حقيقة أن يجمع ويدرس. والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بيوع عليكم، هذا معروف في حديث عائشة في الصحيح، وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، قولا وفعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت وجعلت الذلة عندي وجعل بدون التاء، ما لا إشكال، العموم هي جاءت هكذا ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. إذن الآن ابن كثير يرى ماذا؟ يرى في هذه الآية توسعة المعنى، أنه وإن كان الآن النهي للمؤمنين عن هذه اللفظة إلا أن هذه قاعدة في ماذا؟ في كل مشابهة للكفار واليهود على وجه الخصوص منهم، في كل مشابهة للكفار عموما واليهود على وجه الخصوص منهم. ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس راعنا أي أرعنا سمعك، وهذا لا إشكال فيه من حيث ماذا؟ حيث الدلالة اللغوية أيضا فهو صحيح. ولذا سبق أن ذكرت لكم أن عامة تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو من التفسير باللغة، وعامة تفسير ابن مسعود هو من ترتيب الأحكام على الآيات، فيغلب على تفسير ابن مسعود التفسير الفقهي ويغلب على تفسير ابن عباس التفسير اللغوي، مع اشتراك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بهذه الأمور الثلاثة، أنهم لا يفسرون القرآن غالبا إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وهي ماذا؟ تنزيل المسائل على الواقع، يعني على ما يحتاجون إليه سواء من فقه أو عقائد أو غير ذلك، أو بسبب النزول أو باللغة. فإذا هم التفسير عندهم على ثلاثة أوجه،
هذا هو الغالب، اجتهاد ولغة وسبب نزول، اجتهاد ولغة وسبب نزول. وهذا ملاحظ جدا في تفسير عائشة، في تفسير أبي بن كعب، في تفسير ابن عمر، في تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسبقا ذكرنا لكم أن الصحابة الذين روي عنهم التفسير أكثر من 150 أو 160 مفسر صحابي كلهم يروى عنهم التفسير، فمنهم من يروى عنه 10 أقوال ومنهم من يروى عنه بالآلاف كابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأبي بن كعب. طيب نرجع إذن. قال ابن عباس راعنا أي أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. هكذا عندكم؟ ها؟ أي نعم، عاطنا من التعاطي. فإذن الآن لاحظتم أن ابن عباس أولا فسرها باللغة، وثانيا فسرها بأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى إيش؟ سبب النزول. طيب وقال عطاء كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. الآن عطاء رضي الله عنه رحمه الله وهو تابعي زاد معنى آخر، وهو ماذا؟ أن هذه الكلمة مستعملة عند الأنصار رضي الله عنهم خاصة. لماذا؟ نفس السبب، لمخالطتهم اليهود وسماعهم هذه الكلمة منهم، فظنوا أن هذه الكلمة تعني الأدب أكثر، تعني الأدب أكثر. وقال الحسن الراعن من القول السخري منه، الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى ابن جريج أنه قال مثله. فإذن الآن قول ابن جريج وقول قول الحسن وقول ابن جريج هل يخالف قول ابن عباس وقول العطاء الأول؟ أيوة، ينظرون إلى المعنى الذي كانت تقصده اليهود، وابن عباس وعطاء نظروا إلى المعنى اللغوي الأصلي للكلمة. واضح؟ أي فإذا قلنا أنها من الرعونة فلا شك أنه يقصد بها السخرية، بخلاف أنه إذا قلنا أنها راعنا بمعنى انظر إلينا أو أعطنا بصرك أو سمعك، فإن هذا لا شك أنه دلالة لغوية. ولذلك تجدون أنه يعني عامة العلماء يرون أن اختلاف السلف في التفسير قليل جدا، بل عامة اختلافهم هو من اختلاف التنوع. فإذن الآن قول هؤلاء لا يختلف، قول ابن عباس وقول عطاء وقول الحسن وقول ابن جريج كله يدل على معنى واحد، لكن ابن عباس وعطاء نظروا إلى المعنى الذي تدل عليه اللغة في الآية، وابن جريج والحسن نظروا إلى ماذا؟ إلى المعنى الذي كانت تقصده اليهود الذي ذم الله عز وجل استعمال هذه الكلمة بسببه، وليس لأنها هي هكذا من جهة لغتها. وهذا يعني إذا فهمتم هذا تفهمون أن كثيرا من الأقوال التي تروى عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم في التفسير ندر أن تكون متناقضة، ندر أن تكون متناقضة، بل عامتها إنما هو تنوع، وأغلب التنوع عندهم هو التفسير بالمثال، وأغلب التنوع عندهم هو التفسير بالمثال. فهذا يقول لك والله هذه الآية مثلا في اليهود، والثاني يأتي ويقول في المنافقين، والثالث يأتي ويقول هي في الخوارج. واشتراك المنافقين واليهود والخوارج في هذه المسألة أو في تلك المسألة وارد، لا إشكال فيه، واضح. ولا يعنون أنها خاصة بهؤلاء دون غيرهم، هذا معنى قولهم أنه تفسير بالمثال. أو يذكر مثلا نوع من أنواع العبادة ويقول هذا هو المراد بالآية، فليس معناه أنه لا يدخل فيه الأنواع الأخرى. طيب أبشر. نعم نعرف. نعم لا ما في تخصيص، ما في تخصيص. هو الآن قال لا تقولوا وقولوا، صح؟ لكن في الأعراف بين السبب أن اليهود هم الذين يقولون كذا وكذا، وأن هذا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. يعني هناك صار عندنا في الأعراف زيادة معنى، وهو ماذا؟ سبب النهي وإيش ومرادهم بها، سبب النهي ومرادهم بها. لأن قلت لك مراد يعني من حيث مقتضى اللغة الأصلي لا إشكال في معناها، لا إشكال في معناها، لكن لما استعملها هؤلاء يرحمك الله، لما استعملها هؤلاء هذا الاستعمال نهى الله عز وجل عنه. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. واضح؟ فهل النهي هنا لمجرد أنها تسمى كرما، أو لمجرد أن المعنى صار فيه نوع من الالتباس؟ أي لأن المعنى صار فيه نوع من الاشتراك. وهكذا أيضا: لا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتايا، يعني بعدا أو تأدبا مع الله عز وجل في مسألة العبودية. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، قال: يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو الذي من باب التخصيص يا الغالي، فهمت؟ لماذا؟ لأنه قال يختص برحمته، فابن كثير الآن يرى أن الرحمة هنا المقصود بها الدين والشرع الذي ارتضاه، فسماه الله عز وجل رحمة. واضح؟ إيه، والله عز وجل سمى القرآن رحمة في أكثر من موضع. هذه الآية حقيقة من الآيات العظيمة والتي ينبغي أن يتفطن لها، لا سيما في زماننا هذا، زمان الانفتاح على العالم وادعاء الأخوة والمساواة وأمور كثيرة. الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود، وأمرنا باحترام العهود، بل وأمرنا بإقامة الحق والعدل مع الموافق والمخالف. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بل أمر يعني بالإقساط إليهم والإحسان إليهم إذا لم يحاربونا ولم يعلنوا العداوة لنا. لكن مع هذا أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن العداوة بين المؤمنين والكفار دائمة لا يمكن أن تنفصل، فهي أشبه أن تكون عداوة ذاتية وليست عداوة مكتسبة، حتى يظن البعض أنه بإمكانه أن يزيل تلك العداوة أو أن يخفف منها أو أن يضعها في موضع غير الموضع الذي ذكره الله عز وجل. فالله عز وجل هنا جاء بأسلوب النفي الذي يدل على العموم، وأنه لا شيء من العداوة بعد تلك العداوة. قال سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فعمهم يعني عمهم جميعا أهل الكتاب وهم أهل الدين كما يظنون أو كما يزعمون، والمشركين أيضا، قال: أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني إنما حسدوكم أن أنزل الله عز وجل عليكم الخير من ربكم. فسمى هذا الهدي الذي أنزله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن والسنة، سماه في هذه الآية خيرا وسماه رحمة، سماه خيرا وسماه رحمة، وهو بلا شك كذلك. فقال: أن ينزل عليكم من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فبين أن كل ما أنزله الله عز وجل علينا فهو خير، وأن هؤلاء لا يريدون لنا شيئا من الخير، وأن هؤلاء لا يريدون ولا يتمنون لنا شيئا من الخير، وأنهم إن قالوا لنا ما يعجبنا في يوم من الأيام إلا أن ذلك غير ثابت ولا مستقر عندهم، أن ذلك غير ثابت ولا مستقر عندهم، لأنه لو كان ثابتا ومستقرا عندهم أنه خير ورحمة لاتبعوه هم وما تركوه. ففعلهم وقولهم يناقض كل ما يمكن أن يتزينوا به لنا في يوم من الأيام، لكن نبقى على أن من سالمنا نسالمه ومن حاربنا نحاربه كما أمر الله عز وجل في آية الممتحنة وغيرها. فبيان عداوتهم وشدتها وتأصلها وانقطاع المحبة والمودة بيننا وبينهم لا يعني ظلمهم أو هضم حقوقهم أو عدم معاملتهم المعاملة الأحسن والأفضل، لكن كما أمر الله لا كما تشتهي نفوسنا أو تشتهي نفوسهم. ومن هنا ننتبه إلى قضايا كثيرة جدا، وهي مسألة الخلط دائما بين الولاء والبراء وبين مسألة ماذا؟ معاملة الناس وإعطاءهم حقوقهم. فمعاملة الناس وإعطاءهم حقوقهم لا تبخس في الولاء والبراء شيئا، وفي المقابل الولاء والبراء آكد وأكثر أصالة في نفس العبد المؤمن، فإنه لا يستقيم له ولاؤه وبراؤه، ولاؤه لله عز وجل وبراءته من الشرك حتى يوالي من يواليه الله ويتبرأ ممن يتبرأ الله عز وجل منه. وهذه الآية واضحة جدا، وواضح أيضا أثرها على المؤمنين بآية النهي التي قبلها، بأن المؤمنين إذا خالطوا هؤلاء فإنهم في الغالب أنهم لا بد لهم من نوع من التأثر، ولو كان أحيانا باستعمال بعض المصطلحات كهذه التي حصلت للأنصار خصوصا أو للمؤمنين عموما من هذه الكلمة أو استعمال هذه الكلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم الله عز وجل عنها. ولذا نقول إن من خالط هؤلاء الكفار من المشركين أو أهل الكتاب فإنه ينبغي عليه أن يتحفظ في استعمال الألفاظ والمعاني التي يطلقها على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على شرعه، لأنه لا بد له في مجالستهم ومعايشتهم من التأثر، لا بد له من التأثر. ولذلك كان ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد والوعيد لمن شابه هؤلاء في قول أو فعل. فهاتان الآيتان لا شك أنهما باب عظيم إذا تأمله العبد عرف به كيف تستقيم علاقاته مع هؤلاء المجتمعات من حوله ممن لا يدين بدين الله عز وجل ولا يقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. قال ابن عباس: ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية. فابن عباس الآن فسر النسخ بإيش؟ بالتبديل. وقال السدي: نسخها قبضها. نسخها قبضها، يعني كما يسميها الفقهاء والأصوليين يقولون النسخ بمعنى الإزالة، فإذا إذا قبضت فقد أزيلت. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وهذان الأثران صحيحان، وقد صح على أنهما كانا مما يقرأ من القرآن. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره. قال ابن كثير: وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. قال رحمه الله: وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيره. عندكم هكذا؟ ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، وهي في كلتا حالتيها منسوخة. الآن هذا المعنى واضح قبل ما ندخل في كلام الأصوليين؟ هذا المعنى واضح؟ نرجع إليه. قال ابن عباس: ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية، فإذا ابن عباس يرى أن النسخ هو التبديل، واضح؟ ولذلك تجدون أن هذا مصطلح في استعمال السلف كثير، أن النسخ عندهم أي تبديل حتى لو كان تخصيص عام أو تقييد مطلق، فهمتم؟ فكل ما كان فيه تغيير للحكم عن صفته الأولية يسمى عندهم نسخا، يسمى عندهم نسخا، واضح إخوان؟ فإذا عند السلف النسخ هو مطلق التغيير والتبديل، أي تغيير أي تبديل في الآية أو في حكمها يقولون عنه أنه إيش؟ نسخ. وهذا مصطلح السلف، وهذا مهم جدا أن ننتبه له، وليس مصطلح الأصوليين الذي سيأتينا بعد قليل، فإن هذا مصطلح تعرف عليه واتفق عليه، لا إشكال ولا إشكال في استعماله، لكن لا نحاكم ابن عباس أو ابن مسعود أو غيره من الصحابة أو التابعين إلى ما اصطلحنا عليه بعد ذلك، إلى ما اصطلح عليه العلماء بعدهم، واضح إخوان؟ فإذا النسخ عند السلف هو أي تغيير في النص، أي تبديل في النص في معنى النص ولو كان شيئا يسيرا يسمونه نسخا. ولذلك يدخل عندهم مثل ما ذكرت لكم إيش؟ تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل، فكلها يسمونها نسخا. أما السدي فيقول نسخها قبضها، وهو بمعنى الإزالة، وهو أيضا معنى صحيح، لكنه حصره في نوع واحد من أنواع النسخ الذي ذكر ابن كثير وهي الثلاثة، وهو ماذا؟ الآية التي ترفع، الآية التي ترفع اللي نسميها نحن نسخ إيش؟ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم، فلا يبقى لفظ، لا يبقى لفظها ولا يبقى حكمها ولا يبقى معناها. ولا شك أن هذا هو أعظم أنواع النسخ، يعني الذي يشمل النسخ بمعنى الإزالة هو هذا النوع، هو هذا النوع. قال ابن أبي حاتم يعني قبضها مثل ما قال السدي رفعها، وذكر له مثالين. وابن جرير رحمه الله يرى أنه إيش؟ ها؟ نقل حكم الآية إلى غيره فنبدله ونغيره، إذا مثل قول ماذا؟ مثل قول السلف، مثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة والتابعين. طيب الآن ابن كثير رحمه الله إيش يقول؟ أن النسخ إنما هو تحويله ونقله إلى غيره، سواء نسخ حكمها أو خطها. فذكر النوعين اللذين لم يذكرهما من؟ السدي. الآن السدي ذكر الإزالة، صح؟ ماذا بقي؟ إزالة اللفظ وبقاء الحكم، وإزالة الحكم وبقاء اللفظ. فابن كثير الآن ذكر النوعين اللذين لم يذكرهما السدي. فإذا الآن تحول صار عندنا ثلاثة أنواع: إزالة اللفظ والحكم، وإزالة اللفظ فقط، وإزالة الحكم فقط، واضح؟ ويصبح عندنا النوع الرابع اللي هو مصطلح السلف، أنه أي تغيير في الحكم ولو كان بتخصيص عام وغيره فإنه يسمى أيضا نسخا. فننتبه إلى هذا، يعني كأن النسخ الآن صار عندنا أربع أقسام: قسم خاص بالسلف استعمالهم، وثلاثة أقسام التي اصطلح الناس عليها بعد ذلك. قال: وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، يعني نعم، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. وهذا أفضل تعريف لمسألة النسخ لسهولته ولأيش؟ ولاندراج الثلاثة أقسام فيه. إذن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ إلى بدل نعم، والنسخ لا إلى بدل، لأن النسخ إلى بدل أيضا يدخل من باب أولى. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه، وقوله تعالى: أو ننسأها، فقرئ على الوجهين ننسأها وننسها. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال ابن عباس: ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل من آية، أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. إذن مجاهد الآن وضح النوع الثاني. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالية أو ننسأها أي نؤخرها عندنا. وأما على قراءة أو ننسها فقال قتادة كان الله عز وجل ينسي نبيه ما يشاء، كان الله عز وجل ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. وروى ابن جرير عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعيد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسأها، قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ ننسها، قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على أهل المسيب. قال الله ها إيش لم ينزل على سعيد إيه قرأتها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ ننسها، قال فقال سعد ها لا 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 هو ينكر الثانية لا ينكر الأولى، فهمتم؟ إيه لا 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 أظن الصواب هو الذي عندي، إيه ننسها إيه ننسها نعم. نفسها أحمد شاكر بس التي طبعت في حياته قديمة اللي هي تراث الإسلام. طيب قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ ننسها، قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت، يعني كأن ماذا كأن سعد بن أبي وقاص ينكر أن تكون بمعنى النسيان، وإنما هي فقط بمعنى التأخير، وهذا لا إشكال يعني عنده على حسب ما صح عنده من القراءة فلا إشكال، لكن هذا لا يلغي القراءة الأخرى أيضا وقد صحت. قال وكذا رواه عبد الرزاق وأخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وهذه من خصائص ابن أبي حاتم، يعني مادام جينا للمسائل الكتب أن ابن جرير الطبري لا يذكر قولا إلا ويذكر سنده، فإذا ذكره بدون سند فهذا إشكال عنده. أما ابن أبي حاتم فإنه يذكر أصح الطرق ثم يعقب ذلك بقوله إيش وروي عن فلان وفلان وفلان. واضح؟ أعيدها، أقول الفرق بين ابن جرير وبين ابن أبي حاتم في روايتهم تفسير السلف، ابن جرير لا يذكر تفسير السلف إلا مسندا، فأما إذا ذكره غير مسند فإن عنده فيه إشكال، وذلك في الغالب أنه إنما يكون أخذه من كتب أهل اللغة وهو ينكر عليهم إنكارا شديدا كأبي عبيدة وغيره. أما ابن أبي حاتم فهو قد ذكر في مقدمته أنه يذكر أصح الأسانيد التي يروى بها التفسير، فإذا تكررت فإنه يحذف الإسناد ويقول وروي عن فلان وفلان وفلان، فإذا هو يذكر الأصح ثم يحذف المكرر ويقول روي عن فلان وفلان وفلان، فالغالب أن قوله روي عن فلان وفلان وفلان هو مروي عنده بإسناد آخر في موضع آخر من الكتاب. واضح؟ ولذلك من يتتبع ابن أبي حاتم يجد أن ما يذكره في قوله وروي عن فلان وفلان موجود بسنده عنده في موضع آخر، لكن لأنها هنا تزاحمت فيحذف إسناد ما تزاحم ويبقي الأصح منه. واضح الصورة؟ وقد يكون هذا الذي ذكره هو الأصح أيضا في موضع آخر، تنتبهون لهذا. قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبيا يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كل ما سمعته من الرسول سأقوله وأقرأ به، فهمتم؟ والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني يقول لا نوافق أبيا في بعض الكلام لأن أبين يذكر المنسوخ، لأن أبين يذكر المنسوخ، لأنه يقول لا أترك شيئا مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول لكن النسخ ثابت، ولذلك نحن نترك بعض قول أبي، فزكى أبيا وبين إشكالا وجوابه عنده. قال: ورواه البخاري من نحوه. وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين. كيف ترفع الآية ويأتي الله عز وجل بخير منها؟ فهمتم؟ يعني هذا جواب إشكال أورده بعض المفسرين. فابن كثير حذف الإشكال وحذف الكلام عليه وجاء بالجواب، وهو أن الله عز وجل يقول، يعني كيف يقول الله عز وجل نأتي بخير منها وقد رفع الآية؟ هل معنى ذلك أن الآية ليست خير؟ يقول: لا، ليست الخيرية بقضية الآية، وإنما الخيرية بالنسبة لماذا؟ لمصلحة المكلفين. فيكون ما رفعه الله عز وجل عنهم خير لهم من أن يبقيه عليهم، ولو أبقاه عليهم لربما لم تكن فيه مصلحتهم كما كانت في رفعه. هذا إذا قلنا رفع إلى غير بدل. فأما إذا كان إلى بدل فلا شك أن الحكم المنسوخ إليه أرحم بالمكلفين من ماذا؟ من السابق. هذا المقصود. إذن قال: وقوله نأتي بخير منها ومثلها، وهذا من حسن تصرف ابن كثير رحمه الله، أنه لا يلزمه أن يريد الإشكال، وإنما يذكر المعنى المتعلق بالآية، جميل، ويكون من ضمنه الجواب عن الإشكال الذي قد يتصوره قارئ أو قائل. قال: وقوله نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها، أي نرجئها عندنا، نأتي بها أو نظيرها. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. هذا معنى الخيرية. فإذا الخيرية ليست متعلقة بذات الآية، وإنما هي متعلقة بمن وجه إليهم الخطاب في الآية. وعلى هذا يزول الإشكال في قضية إيش؟ الخيرية. ولا شك في أن القرآن فيه فاضل ومفضول، كما سيرد معنا إن شاء الله عند آية الكرسي. أنا قصدي هذه لا تتعلق في أذانكم بأن لا علاقة بقضية فاضل القرآن ومفضوله، وذكرنا هذا في سورة الفاتحة، لكن في سورة عند آية الكرسي سيكون الأمر أوضح. قال: وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه، فله الخلق والأمر، وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب إذا لماذا هذا، يعني إذا لماذا هذا النسخ؟ فهمتم؟ يعني كأن الآن الله عز وجل قرر أنه على كل شيء قدير وأن الحكم له، لا إشكال في هذا. طيب فلماذا النسخ؟ قال ابن كثير رحمه الله: ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ. نعم شيخ. إيه اللي تحت كله من كلام أحمد شاكر. أي نعم. فهمت؟ في إشكال؟ إيه أنا قصدي ما الذي رجحه؟ أنه ننسيها أو ننساها؟ إيه. طيب. نعم. هو هذا الصحيح، يعني هذا يزيل نفس الإشكال اللي كان عندك لما قرأناها قبل قليل. نعم. إيه سعد بن أبي وقاص، عرفت؟ طيب سعيد بن المسيب، طيب سعيد بن المسيب تابعي. نعم. واضح الآن عندك؟ هو إنكاره للنسيان، هذا مقصود، فهمت؟ وجه إنكاره هو للنسيان. إيه، هو الشيخ صححها من هذا، من نسخة عبد الرزاق ورواية الحاكم، فهمت؟ ويرى أن الذي في الطبري والذي في ابن كثير في مخطوطة الأزهرية أنه مشكل، واضح؟ نعم. طيب، قال: ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء. وسبب إنكارهم النسخ هو ماذا؟ هو أنهم لهم هوى في هذا، وهو أنهم لا يريدون ماذا؟ لا يريدون أن يغير من دينهم شيء، فيرون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس ناسخا لشيء من دينهم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا تلزمهم شريعته، فهم يريدون البقاء. ولذلك هذا الكلام أكثر ما يقاله عن الشمعونية، وهم طائفة من اليهود، ولا تزال هذه الطائفة موجودة إلى اليوم، ويسمون الشمعونية، يعني يعتبرون من مثل ما يسميهم من الأصوليين فيهم، يعني من متدينيهم المتشددين. لكن هذا سببه كما ذكرت لكم هو إنكارهم لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وخوفهم من ماذا؟ من أن تكون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا تقضي على دينهم أو تنسخه. والله عز وجل أنكر عليهم في هذه الآية، وكذلك أيضا في سورة المائدة في قوله: ومهيمنا عليه، كما سيرد معنا إن شاء الله. فإذا قال ابن كثير: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته سبحانه، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة، كما قال سبحانه وتعالى في عيسى: إيش؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم لكن أبى هؤلاء والعياذ بالله. وهو ما جاءهم إلا بمثل ما نسميه تغيير يسير، وفي مصلحتهم أنه يحل لهم بعض ما حرم عليهم، ولكن أبوا، نعوذ بالله من الكفر والخذلان، نعوذ بالله من الكفر والخذلان. فالله عز وجل لا يأمر إلا بما هو خير. ولذلك بعض الناس إذا استثقل بعض الأحكام الشرعية فهذا يحتاج إلى وعظ، يحتاج إلى وعظ. تقول له: يا أخي هذا حلال هذا حرام، يقول لك: والله ما أقدر. إيش اللي ما تقدر؟ هذا يعني هذا قلبه معناته فيه نوع من القسوة، فيه نوع من شبه اليهود، يحتاج إلى تليين فيسخن قلبه بالمواعظ حتى يلين. فإذا لان قلبه تلقى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالقبول، وجعل الله له فيه خيرا كثيرا. فربما الإنسان يأتي الشيء وهو على كره منه، لكن إذا كان مستجيبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم جعل الله له فيه خيرا كثيرا، واضح؟ وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، واضح؟ فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، ينبغي علينا أن ننتبه لها. فإذا وجدت من قلبك ثقلا في تلقي أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والانبساط والانشراح له، فألنه بالمواعظ، فألنه بالمواعظ، فإنك بحاجة إلى نوع من التذكير، فقلبك فيه يعني إن صح التعبير شيء يحتاج إلى تنظيف، وتنظيفه لا يكون إلا بالموعظة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالموعظة الحسنة هي الدرجة الثانية بعد عرض الحكمة، فالحكمة هي الأصل، إذا لم يقبلها فإذا الموعظة، فإذا لم يقبلها فإذا هو يحتاج إلى نوع من المعالجة ولو بشيء أصعب من الموعظة وهو الجدال، لكن بشرط أن يكون ذلك الجدال بالتي هي أحسن. الله المستعان. نعم. قال ابن كثير قال ابن جرير: فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قال ابن كثير: قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى. طبعا الأصوليين أطالوا النقاش في هذه المسألة، في مسألة الاستحالة وعدم الاستحالة، لأن أيضا وجد هناك من المعتزلة كأبي مسلم الخراساني وغيره من ينكر ماذا؟ من ينكر النسخ، من ينكر النسخ، لكن يعني كما يعني نوزع في ذلك ولم يرتضى منه، فهذا يدل على أن النسخ محل إجماع عند المسلمين، محل إجماع عند المسلمين. قال رحمه الله: فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، يعني هذا ليس خاصا بالقرآن كما يدعيه بعضهم، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وهذا محل اتفاق بينهم، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، يعني ويعرضون عنه، نسأل الله العفو والعافية. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياه إلى بعثته، يعني غايتها يعني صلاحيتها تنتهي ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى ذلك نسخا كقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. هل معنى ذلك إذا دخل الليل نسخ الصيام؟ لا، هو انتهى وقته، واضح؟ يعني الواجب انتهى، فالليل لا ينسخه، كقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول لم يجب على ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس ولم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفار إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله تعالى أعلم. طبعا كما تعرفون ابن كثير الآن أورد الأمثلة التي هي محل اتفاق، لأن العلماء رحمه الله تعالى بعد ذلك يختلفون كم هي آية المنسوخة في القرآن، فهمتم؟ فمن وسع على مصطلح السلف ورأى أن كل تغيير في الآية يعتبر نسخا ولو كان تخصيصا، فهمتم؟ أو تقييدا أو غير ذلك، فإنه لا شك أنه سيوسع عدد أو سيكثر عدد الآيات التي قيل فيها ناسخ ومنسوخ. ومن حصره على هذه الثلاث معاني اللي هو نسخ اللفظ والمعنى، فهذا نسخ اللفظ والمعنى لا يثبت إلا بدليل، يعني مثل قول عائشة رضي الله عنه: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. إذن هذا دليل صريح على أنهن كن يتلى من القرآن. ومثل حديث عمر الشيخ والشيخة إذا زنى إلى غير ذلك. فإذن ستبقى هذه آيات معدودة، ستبقى ما نسخ حكمه ولفظه آيات معدودة، وإن كان كلام السلف يدل على أنها كثيرة، يعني مثلا قولهم في سورة الأحزاب أنها كانت مثل سورة البقرة ثم نسخها ثم نسخت. طيب ما هو الذي نسخ منها؟ لا نعرف منه إلا القليل، مثل قوله وهو أب لهم، وقوله وأزواجه أمهاتهم، وقوله مثلا، يعني أنا قصدي أنها تبقى ألفاظا معدودة فقط التي نسخت من سورة الأحزاب. فإذا نجد أن السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين أعرضوا عما نسخ، مثل قول عمر وإنا لندع من قول أبي، لأن أبي يقول لا أترك شيئا سمعته من رسول السلام، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها. فإذا نفهم من هذا مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين في مسألة الناسخ والمنسوخ، وأنهم أعرضوا عما لا حكم فيه. فأما ما فيه حكم مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا وعشر رضعات وخمس رضعات، فهذا أثبتوه لأنه متعلق به الحكم، فهو وإن نسخ تلاوة وحكما في القرآن إلا أنه بقي إيش؟ في السنة، فبقي حكمه دليله في السنة. فهمتم؟ أيوة. فإذا هذا الآن اتضح لنا، وبهذا اتضح لنا نوعين، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وما نسخ لفظه وحكمه. واضح؟ بقي معنا الآن الذي سيكون محل خلاف بين العلماء هو ماذا؟ ما نسخ حكمه وبقي لفظه. واضح؟ وهذا هو الذي قلت لكم أنه من توسع فيه فأدخل فيه العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك، بتوسع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على مصطلحهم بأن كل تغيير في الحكم يعتبر نسخا، فسيكثر من عدد الآيات. ومن قال لا، أنه المقصود به هو أنه ماذا؟ بقي اللفظ الآية ولا يعمل بالحكم، فهذا قليل جدا، بل بعضهم يحصره في 4 آيات. واضح؟ وأفضل حقيقة كتاب في هذا هو كتاب مختصر جيد وموجز، كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، والذي حققه طالب علم جيد، طالب من الهند أظن أو باكستان، من باكستان أيضا حقيقة أجاد فيه، بحيث أنه ذكر جميع كلام العلماء على مسألة، ليس فقط يعني تحرير ابن الجوزي، بل ذكر أيضا تحرير النحاس وغيره ممن تكلم على مسألة الناسخ والمنسوخ، ثم ألحق به جدول، فذكر جميع الآيات التي قيل فيها ناسخ ومنسوخ، ومن الذي قال بها من هؤلاء المؤلفين رحمهم الله تعالى، ها المحقق. كذلك أيضا الناسخ والمنسوخ للنحاس، وهو أيضا محقق في رسالة علمية، دكتوراه أظن في جامعة الإمام، ومطبوع في 3 مجلدات، وهو حقيقة أيضا من أوسع يعني ما جمع الناسخ والمنسوخ وتكلم عنه. وكما ذكرت لكم أنه عند تحرير الكلام على أي مسألة قيل فيها ناسخ ومنسوخ، سنجد أنه لا يثبت النسخ إلا في آيات معدودة، إلا في آيات معدودة ليست كثيرة، وأن عامة ما قيل في الناسخ والمنسوخ إنما هم باب العموم والخصوص أو المطلق والمقيد، وهذا على جريا على اصطلاح السلف رحمهم الله تعالى، والإشكال في استعماله. ومن هنا يعني أنا أقول يجب أننا لا يعني نستعجل في قضية إنكار الناسخ والمنسوخ، فكثير من المفسرين وأحيانا الكتاب يستعجل ويقول وقال فلان هذه الآية منسوخة وهي ليس فيها شيء من النسخ، ويبدأ يتكلم كلام طويل، لا حاجة لهذا. إذا كان هذا يستعمل اصطلاح السلف فالأمر فيه واضح جدا، وهذا كثير، يعني مثلا يقولون آية السيف نسخت 300 آية، يعني آية الأمر بالقتال نسخت كل الآيات التي فيها الأمر بالصبر وترك القتال. واضح؟ هل هذا الآن النسخ بمعنى إزالة الحكم؟ لا، وإنما مقصودهم أنها خصصتها، فصار الآن عندنا حكمين سابقا، يعني من أول نزول القرآن إلى أن أمر بالجهاد في 2 من الهجرة، إلى قوله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كل ما قبل هذه الآية فيه الأمر بالصبر وترك القتال. جميل، فكان ما عندنا إلا حكم واحد وهو الصبر. الآن لما جاءت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا صار عندنا حكمين، إما أن نصبر وإما أن نقاتل. فهمتم؟ أيوة. فإذا هذا معنى قولهم أنه نسخ، فالثلاثمائة آية هذه التي فيها الأمر بالصبر لم يزل حكمها ولم يزل كله وإنما خصص منه أن هناك حالات ماذا يشرع فيها الجهاد، يشرع فيها الجهاد، وهناك حالات تبقى على الأمر بالصبر. فإذا أصبح الآن عندنا حكمين وليس حكما واحدا. وهكذا أيضا نقول مثلا في مسألة قيام الليل، جميل، وهكذا نقول أيضا في مسألة وغيرها كثير في قضية أداء الزكاة ما المقصود بها أو الصدقات. فلا شك أن شرع تشريع الزكاة وتخصيصها بهؤلاء الثمانية نسخ كل الأوامر التي كانت مفروضة في أموالهم قبل ذلك، فأصبح كله نفل إلا ما خص به من الحق الواجب في هذه الأنواع المذكورة وفي هذه الأصناف المذكورة. إذن عامة ما يتكلم فيه من مسائل النسخ هو من باب العموم والخصوص والمطلق والمقيد، ولا إشكال في هذا، ولا ننكر لا على السلف ولا على المفسرين لما يقول وهذه الآية منسوخة، بل نفهمها على العموم الذي ذكرته لكم، واضح؟ فما يصبح عندنا ردة فعل من مسألة كثرة كلامهم في مسألة الناسخ والمنسوخ، لأنهم لا يريدون به كما ذكرت لكم إزالة الحكم مطلقا، ويرون أن هذه الآية لا حكم لها، فلا يقول بهذا أحد لا من المفسرين المتأخر يعني من بعد الصحابة والتابعين، ولا من مفسري السلف اللي في القرون المفضلة الصحابة والتابعين واتباع التابعين. طيب، تريدون نقف هنا؟ جزاك الله خير، الله يثيبك. طيب، في أسئلة؟ تفضل. طبعا وصل 3 أسئلة من الأخوات. نعم، هات. إيش؟ إيه؟ ايه ايه نعم ما اعرف. فهمت سؤالك، فهمت. لا ما اعرف والله، ما اعرف الحقيقة. مشكلة المسألة، مشكلة عندي ما اعرف فيها جواب. من هو ابن ابي حاتم؟ ابن ابي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد النيسابوري، صاحب العلل، وصاحب واسم تفسيره تفسير القرآن العظيم مثل تفسير ابن كثير رحمه الله. سبب المقارنة بينه وبين ابن كثير، لا، نحن لا نقارن بينه وبين ابن كثير، نقارن بينه وبين ابن جرير الطبري، لأن كليهما يسند، وهو من علماء القرن الخامس تقريبا، 400 وشوي توفي تقريبا، من أوائل القرن الخامس. هل من كتاب تأصيل يذكر قواعد تدبر القرآن؟ والله كتاب عمر المقبل قبله على العموم، تدبر القرآن يعني ليس له قواعد، ها، السنيدي، نعم، عمر السنيدي من أفضل الكتب التي كتبت في هذا، وهو من أقدمها. ويعني هناك أيضا ضوابط كان تكلم عن الشيخ خالد السبت، وأظنها أيضا موجودة في موقعه، وهي أيضا منشورة في موقع تدبر أيضا. بالنسبة لآيات القرآن المكي والمدني، هل ينطبق هذا على حال المسلمين كالقتال مثلا حال الاستضعاف لا يؤمر به، وهذا في القرآن المكي، والجهاد حال القوة؟ لا، بل يعني يوجد الأمر بالصبر حتى في العهد المدني. والذي يقول أن العهد المكي هو فقط عهد الأمر بالصبر، هذا لا صحيح، لكن هذا لا يعني أيضا أن العهد المدني لا يؤمر فيه بالصبر، بل حتى العهد المدني أيضا فيه الصبر وأيضا عدم الاستعجال. فلا شك أن هذه الأحكام ينظر فيها، فلا شك أن هذه الأحكام ينظر فيها إلى كل حالة بحالها، ويتتبع في هذا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، أولى من أن يفتي الإنسان نفسه فيها أو أن يستعجل. فمسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل ليست من السهولة بمكان. كثرة البعثات إلى دول الكفار في الآونة الأخيرة، كيف يطبق منهج الولاء والبراء مع الداعي إلى الخلطة؟ ولذلك الداعي إلى الخلطة هو الذي يكون فيه ماذا؟ التأكيد على مسائل الولاء والبراء أكثر من الذي يكون ليس عنده خلطة، وهذا كثير. يعني الآن لا يوجد بلد من بلاد المسلمين إلا وفيه هؤلاء، بل ربما أحيانا تكون يعني الحكومة كلها بأيديهم، بل ربما أحيانا المدارس كلها بأيديهم، وربما تبلغ في بعض البلدان المسلمين نسبة المسلمين 90%، والحكومة ليست مسلمة والمدارس ليست على منهج إسلامي. فهذا كله من الخلطة، فلا فرق بين هذا وهذا. بالنسبة لتفاضل القرآن هذا سنتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله تعالى، فيعني لا تستعجلون علينا. ولا شك أن القرآن فيه فاضل ومفضول. هذا سؤال أيضا، ماذا تعبر هذه الأسماء الحجر والشجر والشمس والقمر والليل والنهار، تبع أي حقيقة؟ هي حقيقة في ذاتها، هي حقيقة في ذاتها، وهي بالنسبة لنا أولا مسخرة لنا، وثانيا عابدة لله عز وجل، وثالثا تدلنا على عظم قدرة الله عز وجل وربوبيته واستحقاقه للألوهية دون ما سواه. من هو السامري؟ وهل صحيح أنه المسيح الدجال؟ أجبنا عنه في الدرس الماضي، هو ليس المسيح الدجال، وهو يعني من عتاة بني إسرائيل. الآن في زماننا والحمد لله نعم كثيرة، أحيانا نمل من طعام يتكرر عندنا، هل نكون بهذا نكون ما أدري شابهنا هؤلاء الذين أنكروا نعمة المن والسلوى؟ نعم بلا شك، وما ذكره الله عز وجل عنهم لا شك أنهم من باب التحذير لنا. ولذا ينبغي على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على النعمة ويعلم تجددها، ويعني من وجد في قلبه شيء من يعني ملل من النعمة فليقرأ قصة سبأ، ففيها شيء كثير من الفائدة وإن شاء الله إصلاح النفس. من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن يقع في الخطأ فيأتي بعض المنكرات دون قصد وهو يحاول إصلاح لنفسه ولا يصد عليها، هل يدخل في الآية؟ لا شك قصده يعني لعلها تعني آية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا شك أنه يدخل في الآية، لكن لا يذم بإطلاق، لكن لا يذم بإطلاق. فأمره بالمعروف واجب، ونهيه عن المنكر واجب، وفعله للمعروف واجب، وتركه للمنكر واجب، ولا يغني واجب عن واجب من هذه. فعلى العبد أن يقوم بهذه الواجبات الأربع ما استطاع، فإذا نقص سواء من الأمر أو من الترك أو من الفعل فإن هذا ينقص بقدره. ولا شك أننا خطاؤون، لكن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون. استغفر الله لي ولكم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.